أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق أن علماء الأصول اختلفوا في المراد من المشتق، وأنه هل يوجد مصطلح جديد لعلماء الأصول يكون مغايرا لمصطلح النحاة في المشتق. فإن النحاة كما أسلفت في البحث السابق قسموا الكلمة إلى قسمين، إلى مشتق ومركب، إلى مشتق وجامد، وفرقوا بينهما أنه في المشتق يوجد وضعان: وضع شخصي لمادة الكلمة، ووضع نوعي لهيئتها. فعندما يقال ضارب، مادة هذه الكلمة وهي الضاد والراء والباء موضوعة بالوضع الشخصي للمعنى المقصود منها، ولها وضع آخر نوعي، حيث إن الواضع وضع كل ما كان على وزن فاعل للمعنى الذي يفيده اسم الفاعل، وهكذا مضروب، وهكذا الأفعال. بينما الجامد ليس له إلا وضع شخصي، لمادته، لأن الكلام عن المفردات المستقلة لا المفرد ضمن الاستعمال التركيبي، عن رجل مستقل زيد عمر، لا زيد في ضمن جملة يكون فاعلا أو مفعولا، هذا كلامنا. فالجوامد ليس لها إلا وضع واحد، واشترطنا أو واشترطوا في المشتقات شروطا ثلاثة كما تقدم: الاتحاد في الحروف، والترتيب، وماذا؟ والاشتراك في أصل المعنى. هذه كان المشتق ماذا؟ النحوي. فالمشتق النحوي صنخ كلمة لها وضع شخصي لمادتها، ووضع نوعي لهيئتها، مع توفر شروط ثلاثة مع ما تشتق منه: الاتحاد في اللفظ، والترتيب، والاشتراك في أصل المعنى. هذا كان المشتق ماذا؟ النحوي. أما المشتق الأصولي فكما تقدم وقع الخلاف في ذلك، فجمع من علماء الأصول ذكروا أن القاعدة تقتضي عندما ندخل في علم جديد ونستعمل فيه كلمة كانت شائعة في علم قبله، فإذا لم نصرح بمقصودنا فهذا يقتضي أننا لم نأتي بمصطلح جديد ونحمله على المصطلح الذي كان شائعا. والبحث عن المشتق بالمعنى الأصولي كان متأخرا عن تحقق الاصطلاح النحوي لهذه الكلمة، سواء بحثنا المشتق من وجهة نظر أصولية في علم البلاغة أم في علم الأصول. علماء الأصول والبلاغة أدخلوا هذه الكلمة في عنوان نزاعهم ولم يصرحوا بمعنى جديد لها، فنحملها على المعنى النحوي لتكون النتيجة أنه ليس للأصول اصطلاح جديد في هذه الكلمة. هذا رأي. رأي آخر يرى أن علماء الأصول وإن لم يعرفوا المشتق ويصرحوا بمصطلح جديد لهم، إلا أنهم عند التمثيل لم يمثلوا بتمام أمثلة النحو، فهذا قرينة على أن المشتق الأصولي ينحصر بالأمثلة التي ذكروها. هذا رأي آخر أيضا. أما المصنف رحمة الله عليه فوجهة نظره في المسألة هي أن المشتق عند الأصوليين يغاير المشتق عند النحاة، وتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. وقد أوضحت ذلك في البحث السابق، لكن لا بأس أن نوضحه بصورة أخرى لتطبيق العبارة. كل من المشتق والجامد ينقسم إلى قسمين، أما المشتق فينقسم إلى ما يجري على الذات وما لا يجري على الذات. ويقصد مما يجري على الذات، طبعا عم نتكلم عن أي مشتق ينقسم إلى قسمين، عن المشتق النحوي. مشتق النحوي ينقسم إلى قسمين في مقابل الجامد النحوي، بعد ما دخلنا لم بالمصطلح الأصولي. إذن المشتق النحوي ينقسم إلى قسمين، ما يجري على الذات وما لا يجري. والمقصود مما يجري على الذات هو ما يتحد مع الذات خارجا، بحيث يكون وجود العيني الخارجي مصداقا واحدا لما نسمي به الذات مثل زيد، ومصداقا أيضا للمشتق، فيقال هذا زيد وهذا ماذا؟ ضارب. أما إذن ما يجري على الذات من قبيل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أسماء الآلة وغيرها من المشتقات، أما ما لا يجري على الذات فهو من قبيل الأفعال والمصادر، على الخلاف طبعا، على الخلاف بين الكوفي والبصري الذي يقول بأن المصدر أصل الاشتقاق فالأفعال، لأن المصدر ليس مشتق، هو أصل الاشتقاق، واضح؟ والذي يقول بأن أصل الاشتقاق هو الفعل، فالذي لا يجري على الذات من المشتقات المصدر، واضح ليش قلنا هكذا؟ فإذا المصادر أو الأفعال وإن كانت قد تحمل على الذات لكنها ليست حمل مواطاة، فلا تقول زيد ضرب، بل زيد ذو حمل اشتقاق، زيد ذو ضرب، فهذه ليست مما تجري على الذات. فإذا المصادر والأفعال ليست مما يجري على الذات. نعم مما يسند إلى الذات صحيح، غير ما يجري على الذات، لأنه زيد يضرب مسند ومسند إليه، موضوع ومحمول في المنطق، نقول قضية حملية وموضوع محمول في علوم اللغة، ماذا نقول؟ مسند ومسند إليه، لا فرق بين التعبيرين، وإلا كل واحد يعبر بحسب اصطلاحي. هذا تقسيم ماذا؟ المشتق إلى قسمين، ما يجري على الذات وما لا يجري. أما الجامد فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما ينتزع من مقام الذات من قبيل حجر، الرجل، إنسان، فإن هذه الألفاظ بالنسبة للوجود العيني الخارجي هي عينه وذاته، بحيث إن الذهن ينتزع مفهومها من مقام الذات لا من إضافة شيء إلى الذات. فهذا العين الخارجي هو إنسان لا بإضافة شيء إليه، كإضافة البياض إلى الجدار، لا، هذا منتزع من مقام الذات، إما هو ذات الشيء أو ذاتيه، هذا المنتزع من مقام الذات، واضح؟ هذه كلها ماذا نسميها؟ مشتقات أو جوامد؟ جوامد، واضح الفكرة؟ طبعا الإنسان والرجل بمعناه، أما إذا أخذنا الرجل بمعنى والله مثلا الرجولة أو الإنسان بمعنى الإنسانية، يعني عنده أخلاق مثلا، هذا صار بحث آخر. كلامنا بمعناه الموضوع له، واضح الفكرة؟ هذا القسم الأول من من الجامد. القسم الثاني من الجامد ما لا ينتزع عن مقام الذات، وهذا الذي لا ينتزع عن مقام الذات طارة يكون أمرا اعتباريا وطارة لا يكون أمرا اعتباريا. الأمر غير الاعتباري كالبياض والأبيض، فالأبيض من أي قسم من المشتقات أو الجوامد؟ من الجوامد، ولكنه لم ينتزع عن مقام الذات، ليس مثله مثل الرجل والإنسان والحجر، وإنما ينتزع من إضافة شيء إلى الذات. واضح الكلام؟ أما الذي يكون اعتباريا فكالحر والعبد والزوج والرق، هذه كلها جوامد، لكنها ليست مما انتزعت عن مقام الذات، بل تنشأ من اعتبار وجعل. الآن جئنا برجلين، أحدهما حر وآخر عبد، يعني شو أضفنا إلى الحر شيء صار حرا، وأضفنا إلى العبد شيء صار عبدا؟ لا، وإنما هو أمر ماذا؟ اعتباري. واضح الكلام؟ فإذا النتيجة ماذا كانت؟ أن المشتق كما ينقسم إلى قسمين، الجامد ينقسم أيضا إلى قسمين. عند المصنف المشتق الأصولي أخذ أحد قسمي المشتق النحوي وأحد قسمي المشتق الجامد النحوي، فتكون النسبة ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. فأخذ من المشتق النحوي ما يجري على الذات مثل ضارب ومضروب إلى آخره، وأخذ من الجامد النحوي أي قسم القسم الثاني الذي لا ينتزع عن مقام الذات، لأنها أيضا تجري على الذات، فتقول زيد زوج، زيد رق، عبد. واضح هذا الكلام؟ وهذا بملاحظة ما ذكرته أمس من أن المشتق الأصولي لابد أن يتوفر فيه ماذا؟ خصوصيتان: الجريان على الذات، وكونه ليس من الأوصاف التي لو زالت الذات ليبقى النزاع. هذا هو المشتق الأصولي عند المتن. في مقابل ذلك هناك رأي لصاحب الفصول، حاصله أن المشتق الأصولي أخص مطلقا من المشتق النحوي. إذن بماذا يفترق عن الماتن؟ نسبة عند الماتن نسبة العموم والخصوص من وجه، عند صاحب الفصول النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. فالمشتق الأصولي عنده يختص باسم الفاعل وما يقوم مقامه من الصفات المشبهة. اسم الفاعل مثل ضارب، آكل، شارب، ما يقوم مقامه من الصفات المشبهة هي التي قال عنها ابن مالك قطاهر القلب جميل الظاهر. طاهر ليس اسم فاعل، هو صفة مشبهة وإن كان على وزن فاعل. ليش؟ لأنه يدل على الثبوت والاستمرار، انتفتنا، لكنه ألحق بالصفة المشبهة. كذلك جميل الظاهر، كما ذكر في محله في النحو. فإذا هذا هو المشتق الأصولي لا غير. استدل صاحب الفصول على مدعاه بوجوه ثلاثة.
ما شيخنا لا يدخل فيها سير المبالغة، اسم الفاعل لا يشمل عنده سير المبالغة.
الآن في بعض الأمثلة، لكن هذا هو العمدة عنده. استدل على مدعاه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول تمثيل علماء الأصول، سقط واحد يقول أنه ما هذا الدليل، شوف الآن نقويه لك، يعني صياغة هذا الدليل فنية صناعية. توضيح هذا الدليل أنه ثبت في علم المنطق أن معرفة الشيء قد تكون بإيراد تعريف وقد تكون بالتمثيل، ولذا أدخلوا في المنطق مبحث التمثيل في مباحث التعريف. فكما نعرف الشيء بأن نعرفه بجنسه وفصله، يمكن أن نعرف الشيء من خلال التمثيل، فالتعريف يحصل أيضا بالتمثيل كما يحصل التعريف بالقسمة. في المنطق ذكروا ذلك. فعندما ذكر علماء الأصول لفظة المشتق ولم يأتوا بتعريف لها، وإنما حصروا أمثلتها باسم الفاعل والصفة المشبهة، فنستفيد من ذلك أن المشتق ينحصر عندهم باسم الفاعل والصفة المشبهة التي تقوم مقام اسم الفاعل. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره صاحب الفصول. يعلق الماتن على هذا الدليل بقوله وهو كما ترى. طبعا ماتن يحسن الظن بمن يدرس الكفاية، فيعتقد بأن من يدرس الكفاية يرى ما يراه هو، وهذا نظير استعمال المبهمات كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. كم؟ متر؟ مترين؟ ثلاثة؟ فيترك الذهن يذهب كل مذهب. وهذا يستعمل هذا الاسلوب عند التهويل، فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني لعظم ما غشيهم لا تفي في حقه العبارة، بخلاف ما لو قال فغشيهم من اليم مترا لا يدل على هذا التهويل. فالمصنف هنا أيضا يستعمل ما يشبه هذا الأسلوب، وهو كما ترى. هذا كما ترى طبعا عادة تستعمل في الشيء الذي يكون إشكاله واضحا، لأنه تستعمل في شيء يحتاج معرفة الإشكال فيه إلى جهد جهيد. يمكن أن ترجع كما ترى إلى أحد أمرين. الأمر الأول ما سوف يأتي من أن العلماء أيضا ذكروا أمثلة أخرى غير اسم الفاعل والصفة المشبهة. فإذا كان المدار على التمثيل ينبغي أن نعمم على تلك الأمثلة التي سوف تأتي ونستشهد بها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يمكن، الذي يمكن أن يحمل عليه كلام صاحب الكفاية أن هذا التمثيل لبعض الأمثلة في محل النزاع لا يكون دليلا على الحصر إلا إذا قامت قرينة على ذلك. فإن الإنسان عندما يذكر كلمة لها معنى قبله، تمام، كما فيما نحن فيه، لفظة المشتق ذكرها علماء الأصول ولها معنى شائع قبلهم ولم يعرفوها، وإنما اكتفوا بذكر مثال، هذا لوحده لا يكون قرين على أنهم في مقام الحصر، بل الأمر بالعكس. من يأتي بلفظة في علم عنده وكان يريد مصطلحا جديدا مع كون هذه اللفظة شاعت في معنى آخر، لابد أن يذكر بوضوح أنه أراد معنى جديد حتى لا يتوهم أنه أراد المعنى السابق. وهذا لا يكتفى به بصرف التمثيل. واضح الفكرة صارت؟ هذا هو الجواب عن الدليل الأول لصاحب الفصول. إذن الدليل الأول لصاحب الفصول ماذا كان؟ التمثيل، أنهم مثلوا باسم الفاعل والصفة المشبهة وما يشبه اسم الفاعل. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر لصاحب الفصول هو أن اسم الفاعل وما يلحق به يختلف عن سائر المشتقات النحوية، فمثلا في اسم المفعول مثل ماذا اسم المفعول؟ كقولنا قتيل، هذه الكلمة بالاتفاق، لأن قتيل فعيل بمعنى ماذا؟ فعيل بمعنى مفعول. قتيل مثل جريح، فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول. هذه الكلمة بالوجدان والضرورة تطلق على من قتل في الحال وبعد مضي سنة، هذا الذي قتل الآن أقول هذا قتيل زيد، ولو مرت على الجثة سنة أقول هذا قتيل زيد من دون أي عناية. فإذا كان الوجدان والضرورة حاكم أو حاكما على صحة الإطلاق بدون عناية فلا يقع فيه النزاع، واضح واضح الفكرة؟ هذا الوجه الثاني. فإذا لا معنى لأن نتنازع في اسم المفعول، بينما اسم الفاعل الأمر فيه ليس بهذه المثابة من الوضوح، فضارب نطلقه على من ضرب ولو بعد سنة غير واضح، فيمكن أن نتنازع فيه. أما مقتول لا يمكن أن نتنازع فيه. الآن سوف نرى. هذا الوجه صار عندي شوي اشتباه في التعبير، هذا الوجه هو الذي علق عليه المصنف بقوله وهو كما ترى، وهو كما ترى، لأنه في الكتاب لم يذكر تمام أدلة صاحب الفصول، ذكر بعض الأدلة، ولكن في الشرح أنا أذكر تمام الأدلة. هذا المقصود من قوله وهو كما ترى أن التمثيل بمثل قتيل ومقتول لا يصح، لأن هذا لخصوصية المادة، وإلا لو غيرنا المادة صارت مضروب فنراها أنها مثل اسم الفاعل مثل ضارب، فغير معلوم أنها تصدق على من ضرب ولو بعد سنة، مثلها مثل اسم الفاعل. وإن شئت جوابا صناعيا فنيا فقل إن بين اسم الفاعل واسم المفعول يوجد تضايف، فعندما يصدق ضارب لابد أن يصدق ماذا؟
مضروب،
وهكذا العكس. وثبت في محله في المنطق أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا وجودا وعدما صدقا وكذبا. إذا صدق أحدهما لابد يصدق آخر، إذا لم يصدق أحدهما لا يصدق الآخر. فإذا كان اسم المفعول يصدق ولو بعد 100 سنة فلا بد ماذا؟ أن يصدق اسم الفاعل لوجود نسبة التضايف بينهما. وإذا لم يصدق فلا يصدق ذاك. نعم في مثل مقتول ربما لخصوصية في المادة أو لكيفية التلبس كما سوف يأتي بعد قليل. واضح؟ هذا معنى قول المصنف وهو كما طرح. هذا الدليل الثاني كان لصاحب الفصول. الدليل الثالث لصاحب الفصول تمسك باختلاف أنحاء التلبسات فيرى صاحب الفصول أنه لا يعقل أن يكون حساب ضارب كحساب طبيب وكحساب مجتهد وكحساب مفتاح وكحساب نجار. فإنه بالضرورة يقال للطبيب طبيب وهو نائب، وعلى نحو الحقيقة لا على نحو المجاز، ويقال للمجتهد مجتهدا وهو مشغول بالأكل، هذا مجتهد، هل هذا مجاز؟ وهذا هذه الآلة التي في جيبي يقال لها على وجه الحقيقة مفتاح وإن لم تكن مشغولة بالفتح، فلا شك إذن أن غير اسم الفاعل وما يلحق به موضوع بالاتفاق للأعم، وإنما النزاع فقط في اسم الفاعل وما يشبهه. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا هو الدليل الثالث لصاحب الفصول. المصنف رحمة الله عليه يناقش هذا الوجه الذي هو العمدة بأنه قد خفي على صاحب الفصول أنحاء التلبس بالمبادئ. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نستذكر مثالا في علم النحو في باب عطف النسق، يقول: والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. الفاء للترتيب من دون تراخي وثم للترتيب مع التراخي، مش هكذا ذكروا في النحو؟ هناك ذكروا ترتيب في كل شيء بحسبه. لو تزوج زيد وأولدت زوجته بعد 9 أشهر فماذا نقول؟ تزوج فأولد أو تزوج ثم أولد؟ ها؟ نقول تزوج فأولد، مع أن المسافة ماذا؟ طويلة، 9 أشهر. ليه؟ لأن الولادة تحتاج إلى هذا المقدار، فلا يوجد فاصل. نعم لو كان مثل أبي حنيفة أو مالك أنه حملت فيه أمه سنتين ونصف، نعم ينبغي أن نقول تزوج ثم أولد، مش هكذا يذكرون في أي واحد سنتين ونصف واحد أربع سنوات. نعم التفتنا، ما نحن فيه تلبس كل شيء بحسبه. هذا المفتاح الذي في جيبي لم ينقضي عنه المبدأ حتى يقال بالاتفاق يسمى مفتاحا على وجه الحقيقة، فإذا هو موضوع للأعم، لأن تلبس اسم الآلة بالمبدأ لم يؤخذ على نحو الفعلية بل أخذ على نحو الشأنية، يعني من شأنه أن يفتح. في الطبيب والمجتهد أخذ التلبس لا على نحو الفعلية بل على نحو الملكة. في النجار أخذ التلبس على نحو الحرفة. في ضارب أخذ التلبس على نحو الفعلية. فزوال التلبس من اسم الآلة كالمفتاح لم يحصل عندما يكون المفتاح في جيبي. متى يحصل زوال التلبس؟ إذا صهرنا الحديدة وحولناها إلى علاقة، حينئذ نقول إطلاق المفتاح على هذه العلاقة إطلاق على المنقضي، هل هو حقيقة أم مجاز؟ إطلاق الطبيب متى يزول عنه التلبس؟ إذا زالت الملكة، أما ما دام متلبسا بالملكة فلم يزل عنه التلبس. انقضاء التلبس عن صاحب الحرفة يكون إذا غير حرفته إلى حرفة أخرى. فزوال التلبس في كل شيء بحسب كيفية أخذ المبدأ فيه، هل أخذ على نحو الفعلية مثل ضارب، أم أخذ على نحو الشأنية مثل مفتاح، أم أخذ على نحو الملكة مثل مجتهد، أم أخذ على نحو الحرفة والصنعة مثل تاجر ونجار. واضح هذا الكلام؟ فإذن لم يحصل زوال للتلبس، فاختلاف أنحاء التلبسات لم يلتفت إليها صاحب الفصول، ظن أن مفتاح وهو في الجيب قد زال عنه التلبس، فقال إذن انظروا يطلق المفتاح على وجه الحقيقة حتى على المنقضي عنه التلبس، وخفي عليه أن المفتاح الذي في الجيب لم ينقضي عنه التلبس لأن تلبسه بالمبدأ لم يؤخذ على نحو الفعلية وإنما أخذ على نحو الشأنية. واضح الكلام؟ غدا خلينا نطبق العبارة في البداية حتى لا تفوتنا. الحمد لله رب العالمين.
بشكل عام إذا كان يعني علماء أطلقين على مثال معين، لأن إذا كان علماء أطلقين على مثال معين
سوف يأتي الآن في تكملة مدعى صاحب الكفاية، يأتي
يعكس شيء.